الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وهو المجلس التاسع من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة الثالثة. فنبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد، وهل يكون شركا أم لا؟ قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك. فإن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله: صلاتي ونسكي، قال النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي أي ذبحي. وكذا قال الضحاك، وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصة لوجهه لا شريك له، وبذلك من الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، لأن إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته، كما قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة.
يعني ما ذكره مجاهد في تفسير النسك بأنه الذبح في الحج والعمرة، هذا تفسير صحيح. ومن أهل العلم من قال: النسك المقصود به العبادات، والذبح في الحج والعمرة من العبادات، والذبح في الحج والعمرة من العبادات، بل الذبح تقربا إلى الله عبادة في أي وقت، سواء كان في الحج والعمرة أو في الأضحية أو في مطلق الصدقات والقرابين. وقول المصنف الأول: أي من الوعيد وهل يكون شركا أم لا، الصواب أن هذا الاستفهام في غير محله، لأن الذبح لغير الله لا يكون إلا شركا، الذبح لغير الله لا يكون إلا شركا. المقصود بالذبح لغير الله هنا الذبح لغير الله على وجه التقرب، فالذبح لغير الله على وجه التقرب شرك مطلق. فمن ذبح للمقبورين أو للجن أو ذبح للملائكة أو ذبح للصالحين أو ذبح للغيران الغار أو ذبح للجان أو ذبح للملوك والأمراء على وجه التقرب إليهم بإنهار الدم، فهذا كله من الذبح لغير الله وهو الشرك. فكما أن الصلاة لغير الله شرك، فالنسك لغير الله شرك. فصل لربك وانحر، أي لربك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر تعالى عن نوح عليه السلام وأنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وذكر آيات في هذا المعنى. قلت في
يعني الآية قوله: الأنبياء كلهم دعوا إلى هذا، لا بد أن يتيقن المسلم في شيء، وهو أن الشرك شرك في أي دين، ما في فرق، الكفر كفر في أي دين، دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى، لا، الشرائع لا تختلف في مسألة التوحيد والكفر. ما يصير يكون هناك شريعة الذبح لغير الله على وجه التقرب مو شرك، وفي شريعتنا الذبح لغير الله على وجه التقرب شرك، لا، الشرك شرك، هذه مسألة لا بد أن ننتبه لها. نعم.
قلت في الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك كما هو بين عند التأمل، وفيها بيان العبادة وأن التوحيد مناف للشرك مضاد له. قال المصنف رحمه الله وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى
عدته
وإلى عدته عكس حال أهل الكبر والنفرة.
المقصود بالعدة يعني إلى عدة اللقاء وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته أو إلى ما عده الله عز وجل. نعم
صلى وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه فإنها أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قرنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وقال غيره أي فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا لهم في النحر للأوثان انتهى. وهذا هو الصحيح في تفسيرها. وأما ما رواه الحاكم عن علي بن أبي طالب أنه قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال إنها ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من ركوع الحديث. فهو حديث منكر جدا. في إسناده إسرائيل بن حاتم قال ابن حبان يروي عن مقاتل الموضوعات وعن غيره من الثقات لوابد والطامات، يروي عن مقاتل بن حيان ما وضعه عليه عمرو بن صبيح كان يسرقها منه، روى عن مقاتل عن الأصبغ بن نباته عن علي لما نزلت فصلي ربك وانحر الحديث.
هذا الحديث لا يثبت لأنه كما قال يعني هذا الرجل يضع الأحاديث على مقاتل وهو إسرائيل بن حاتم، وكذلك الحديث الآخر فصل لربك وانحر قال يضع يديك على نحرك، هذا أيضا لا يصح. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من أوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح الحديث رواه مسلم من طرق بمعنى ما ذكر المصنف وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي، كان من السابقين الأولين للإسلام ومن أهل بدر وبيعة رضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40.
ابن ملجم بفتح الجيم، ألجمه الله النار بما فعل بهذا الصحابي وهو من الخيار رضي الله تعالى عنه.
قوله لعن الله، قالوا اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. قوله من ذبح لغير الله، قال النووي
أصبح في أصل اللغة شيء وأصبح في الشرع شيء آخر. في أصل اللغة اللعن الطرد والإبعاد وأيضا السب والدعاء، أما لعنه الله فهذا في الشرع معناه أبعده الله، وقعت عليه لعنة الله فهو مبعد، ومنه الشيطان اللعين أي الطريد. نعم.
قوله من ذبح لغير الله، قال النووي المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، ذكره في شرح مسلم ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم.
يعني هنا عندنا نقطتان، الأولى انتبه، الذبح باسم غير الله، يقول مثلا باسم عيسى، فهذا يقول حرام النووي يقول، لكن ما حكى الحكم على فعله. صحيح المذبوح حرام، لكن فعله الصحيح أن الذبح باسم الله شرك في نفسه. فكلام النووي رحمه الله هو الحكم على الذبيحة بأنه حرام، وأنه إن قصد التقرب بالفعل كان شركا، هذا فيه نظر، لأن الذبح باسم غير الله في نفسه شرك، وإن سمى الله وذبح لغير الله قصدا التقرب لغير الله كان شركا. إذن عندنا شركان، شرك هو تسمية غير الله في الذبح، وشرك هو التقرب بالمذبوح إلى الله إلى غير الله، هذا شرك. إذن ننتبه إلى هذه المسألة. هنا قوله المراد به أن يذبح باسم غير الله كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة، كل هذا حرام، الفعل هذا لا شك حرام، لكن أي نوع من الحرمة أكتب؟ وهو شرك أكبر. هكذا الذبح باسم غير الله شرك أكبر، سواء كان صنم أو صليب أو نبي أو جني. ولا تحل هذه الذبيحة، هذا حكم مترتب على من سمى في ذبحه غير الله، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. ثم قوله فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له، القصد التعظيم المذبوح له والتقرب بالذبح إليه هذا شرك في نفسه، سواء سمى الله ولا ما سمى. فلو أن إنسانا جاء عند الصليب وقال بسم الله وأراد أن يتقرب إلى الصليب، هذا شرك، وهذه الذبيحة لا تحل حتى لو سمى الله عليها. فننتبه، عندنا أمران يا إخوان، لا يجوز الجمع بينهما أو التفريق بينهم، هذا تسمية غير الله على الذبيحة شرك، والتقرب بالذبيحة لغير الله على وجه التقرب والتعظيم شرك. نعم.
قال رحمه الله: وقال شيخ الإسلام قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما
يعني لو أن الإنسان أراد أن يذبح للحم، يذبح لأهلي، يقول بطعم عيالي الخروف، وقال ولم يسم الله عز وجل، وإنما بدل ما يقول بسم الله مثلا قال باسمه بدون تسمية، الذبيحة محرمة وهو لحم، فكيف إذا سمى غير الله؟ هذا مقصود شيخ الإسلام، وتحريم هذا أيوه.
قال وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره، والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. قلت: هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري مرسلا، وفي إسناده عمر بن هارون، وهو ضعيف عند الجمهور، إلا أن أحمد بن سيار روى عن قتيبة أنه كان يوثقه. ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر عن عبد الله بن يذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا. قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت الذبائح إليهم. لذلك قال النووي، وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا، أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله.
نعم، هذه الكلمة لا تنسوا، أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه، يعني هو مار كذي والناس قاعدين يذبحون، هو ما راح يأكل، هو مار أصلا، بس يبي يذبح عشان يشوف ها فلان ذبح لي، أن هذا أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله. ما دام هذا التعليل، لأنه مما أهل به لغير الله، فيجب أن يفتي به كل أهل البلدان. نعم.
قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قلت: إن كانوا يذبحونه استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث.
ما الفرق بين الاستبشار عند القدوم وبين الذبح تقربا إليه؟ الفرق أن الاستبشار عند قدومه إذا كان يقدم إلى بيته ليأكل فيذبح له، هذا علامة الاستبشار بقدومه. وأما ويعزم الناس ويقولون: ترى الملك جاي عندي وأنتم ضيفان، هذا استبشار بقدومه. وأما ذبح التقرب فهو مجرد إنهار الدم. نعم. ولو كانوا لا يريدون التقرب، تأملوا معي الآن، مثلا ملك من الملوك نزل من الطيارة، لو كانوا لا يريدون التقرب إليه، لماذا يذبحونه على الطريق الذي هو يمر؟ لماذا لا يذبحونه في المسلخ؟ ها؟ لو كان المقصود إطعام الفقراء كما يزعمون، لماذا لا يذبحونه في المسلخ؟ دل على أنهم إنما يريدون التقرب بإنهار الدم إليهم.
قوله: لعن الله من لعن والديه، قال بعضهم: يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان هذا حال المتسبب إذا، فما ظنك بالمباشر؟ قوله: ولعن الله من أوى محدثا، أما أوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحمى. وقال أبو السعدات: يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة فصيحة. وأما محدثا فقال أبو السعدات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر مبتدع
نفسه،
ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.
قلت: يعني سواء قلنا محدثا، المحدث هو الذي يعمل البدعة أو يعمل الجناية، أو محدثا أي البدعة نفسها، فمن آوى بدعة أو آوى مبتدعا فإنه ملعون بهذا الحديث: لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. نعم.
قلت: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين.
الرواية الأولى رواية الكسر، كسر الدال، محدثا، نعم، يعم المعنيين. أيوة،
لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين، بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثما. ولهذا عده ابن القيم في كتاب الكبائر وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله ولعن الله من غير منار الأرض، قال المصنف هي المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك. وقال نوي منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، والمعنى واحد. قيل وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق لقوله لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ونحو ذلك. فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان ذكرهما شيخ الإسلام.
لا خلاف بين العلماء على جواز لعن أنواع الفساق، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أن يقول الإنسان لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله المتبرجات، هذا من حيث العموم. لعن المعينين، لعن أنواع الفساق هذا لا بأس به، وإنما الخلاف في لعن المعين منهم. نعم.
قال فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان ذكرهما شيخ الإسلام. أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. قال والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين.
بل جاءت الأدلة التي تؤكد على عدم جواز لعن المعين من الفساق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لعن شارب الخمر هو الذي جاء برجل شرب الخمر فلعنه بعض الناس فقال لا تلعنه فإنه رجل يحب الله ورسوله، فدل على أن لعن المعين لا ينبغي. لماذا؟ لربما يكون هناك مانع من موانع لعن المعين، لأنك في التعيين تحتاج إلى أمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا ما هو كل واحد قادر عليه، فلذلك تبتعد عن هذا الفعل. أما لعن المعين أنت ما تحتاج إلا إلى شيء واحد، ما هو؟ الدليل على أن من فعل، على أن هذا الفعل صاحبه ملعون بالنص، بس تحتاج إلى شيء واحد.
قال المصنف رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. قال الشارح هذا الحديث ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع
ابن القيم في عزوه للإمام أحمد.
قال وظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد. قال ابن القيم قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذواب الحديث، وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. قوله عن طارق بن شهاب
وهو كذلك الحديث ليس في المسند وإنما في كتاب الزهد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن طارق بن شهاب
هذا يدلنا على عظيم علم الشيخ سليمان، يعني طالع المسند عشان حديث واحد، والمسند كم؟ 30,000 حديث يا أخوان، لا كمبيوتر ولا صفحات بيضاء مثل صفحاتنا. سبحان الله سبحان الله. نعم.
قوله عن طارق بن شهاب أي البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ويقال إنه لم يسمع منه شيئا، قال
لا يضره عدم سماعه منه لأنه صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه هذا القدر. نعم.
قال البغوي ونزل الكوفة. قال أبو حاتم ليست له صحبة، والحديث الذي رواه مرسل. وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.
قول أبو حاتم ليست له صحبة يعني سماع، وأما كلام أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح في أنه صحابي. نعم.
قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته.
يعني أن النسائي يرى إثبات صحبة طارق بن شهاب وهو الصواب فإن مراسيل الصحابة كموصولاتهم. كم مرة نكرر هذا ونكرر؟ مراسيل الصحابة كموصولاتهم، لا تضرنا عدم سماعهم. نعم.
قال: وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل ذباب. قوله: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ سألوا عن هذا الأمر العجيب، لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة. فكأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستحق الآخر عليه النار، ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن بني إسرائيل كثيرا. قوله: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة. قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله: قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. ألا ترى إلى هذا؟ لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب، كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله، إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة. وهذا مطابق لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفيه الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، كما قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، رواه البخاري. قال المصنف: ما معناه؟ وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده، بل فعله تخلصا من شرهم. وفيه أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
قوله هنا: وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصد، أي لم يقصده ابتداء، وإلا فالظاهر أنه لما قربه أراد التقرب ولذلك عوقب بالنار. نعم.
قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب شيء لأحد شيئا دون الله عز وجل، إلى آخره. في هذا بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وفيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قلت: وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته، وأن الأعمال بالخواتيم.
الحديث السابق، حديث قرب ولو ذبابا، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، والصحيح أنه حديث صحيح، ولا يضرنا عدم سماع طارق ابن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رواياته عن الصحابة، فربما سمعوا عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضر. وتأملوا سند الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ثقة، عن الأعمش وهو سليمان بن مران ثقة، عن سليمان بن ميسرة وهو ثقة، عن طارق بن شهاب وهو صحابي ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، فمراسله كحكم موصولاتهم، إذن لا إشكال في الإسناد. نعم. فمن قال إنه من الإسرائيليات نقول: إن كان هذا من الإسرائيليات فرواه سلمان الفارسي وسمعه طارق، فهل يعقل أن طارق ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جزافا؟ ما يمكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أن ذلك لا يجوز لما سيذكره المصنف. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية. قال الشارح: حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة تبع له في ذلك، ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا للإسلام وأهله بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في مسجد قباء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
صلاة في مسجد قباء كعمرة، هذا الحديث جاء في سنن ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح كما قال الشارح. نعم.
وقد صرح بين المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال آخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى.
لأن مسجد قباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من يوم وضعوا أساسه وضعوا على أساس التقوى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من يوم وضعوا أساسه وضعوا على التقوى. فلا شك أن الآية وإن كانت نزلت كما في دلالة السياق، إن كانت نزلت ولا ريب أنها نزلت في قباء، فإن المعنى العام يدخل في حديث النبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدخله بالعموم فقال: هو مسجدها.
قال رحمه الله: وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم القيام فيه للصلاة. وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك، فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة. ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. يؤيده حديث ثابت من الضحاك الآتي.
هذا قياس جميل. إذا كان المسجد الضرار أسس على غير تقوى والله يذكر فيه، فوجب هدمه وعدم ذكر الله فيه، فكيف بالمكان الذي أسس على الشرك كيف تتقرب إلى الله فيه؟
وقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن سعيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعة: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. وقوله والله يحب المطهرين، أي الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتنزهون من أوضار الشرك وأقداره. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قال ابن كثير: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء. قلت: وفيه إثبات المحبة.
هنا قوله والله يحب المطهرين على العموم، المطهر من الذنب، المطهر من القذارة الحسية والمعنوية. نعم. ولكنها نزلت في الطهارة الحسية.
قال المصنف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو داود، فقال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن؟ الحديث وهذا إسناد جيد. وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. مختصر. ومعنى قوله لصنم إلى آخره أي هل يذبحون فيه لصنم أو وثن فيكون كحديث ثابت. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهري، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره، ومات سنة 64.
هنا قوله داود بن رشيد على وزن التصغير. نعم،
حسن الله عليكم. قوله: نذر رجل، يحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان والد ميمونة لما روى أبو داود عنها. قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدنا إليه أبي فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانة في عقبة من الثنايا عدة من النعم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. وذكر الحديث. قوله: أن ينحر إبلا في حديث ميمونة قال: فأوفي بما نذرت به لله. قال: فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاه وطلبها وهو يقول: اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. فيحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قصتين. قوله: ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، وقال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقال أبو السعدات: هضبة من وراء ينبع. قوله
يعني بين كلام البغي وبين كلام أبو السعدات بون شاسع، لأن إذا قلنا هضبة من وراء ينبع تصير من جهة شمال مكة، وإذا قلنا موضع في أسفل مكة دون يلملم يصير في جهة جنوب مكة، فبينهما تباعد وتنافر. الذي يظهر الأصوب هو قول البغوي، لأنه في نص الرواية قال: ننحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا، والثنايا أكثرها في جهة جنوب مكة.
قوله: فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: في عروة المفتاح: الصنم هو ما له صورة، والوثن ما ليس له صورة. قلت: هذا هو الصحيح في الفرق بينهما، وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك، وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله. ذكره المصنف.
يعني يمكن أن يقال: الصنم كل ما كان على صورة ذات روح فهذا يسمى صنم، والوثن ما ليس على صورة ذات روح كالقبر والصليب والشجرة والغار والحجر ونحو ذلك. نعم.
قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى. وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله، والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده ذكره المصنف. قوله فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره وفي محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب للحكم، أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكونان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، ولأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل أن الصورة المسؤولة عنها مندرجة في هذا اللفظ العام، لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، لأنه عليه السلام استفصل فلما قالوا لا قال له أوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر، وإلا لم يحسن الاستفصال، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به لما تقدم، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث وحديث عائشة الآتي وما في معناهما، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين.
يعني هذه المسألة انتبه لها، العلماء اتفقوا على أن نذر المعصية لا وفاء فيه، هذا بالاتفاق لا يجوز إذا نذرت نذر معصية انتفي. طيب هل فيه كفارة يمين أو لا، هل تنقلب إلى كفارة يمين أو لا على قولين. نعم.
قال واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عند أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب المشهور عند أحمد وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق.
وهو الصواب أن من نذر معصية فعليه كفارة اليمين زجرا له، ومن حلف يمينا وكان فيه معصية وجب عليه كفارة يمين، ولا يجوز الوفاء لا بنذر معصية ولا بيمين المعصية. نعم.
والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب وحديث عائشة الآتي، ولم يذكر فيهما كفارة، وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها،
لا سيما وقد ذكر في نصوص أخرى، وإنما عدم الذكر المطلق يدل على العدم، أما إذا لم يذكر هنا فليس معنى أنه لا يوجد، ما دام وجد في مكان آخر، من نذر أن يطع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ثم قال في موضع آخر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، ومما يدل عليه في القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، الآن هو حلف على يمين فيه تحريم ما أحله الله، قال الله له قد شلاية لما تحرم ما حل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمان، الله جعل سماه يمين وفرض فيه الكفارة، إذن هذا نص على أن كفارة اليمين المعصية وكفارة نذر المعصية كفارة يمين. نعم.
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، مثاله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإذا شفي ثبت النذر في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما أي شرط البخاري ومسلم، وأضمرهما للعلم بذلك. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لأنه من العبادة فيكون صرفه لغير الله شركا. فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة وقربة إلى الله، ولهذا مدح الله الموفين به. فإن نذر لمخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك، فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة، كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك هذا. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر. قال الشارح: وجه الدلالة من الآية على أن الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك. قال المصنف رحمه الله: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه، فدل ذلك أنه عبادة، وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئا من أنواع عبادة لغير الله فقد أشرك. قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين، لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقربون إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة، وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. روى ابن أبي حاتم في الآية يعني جزءا من الحرث لله ولشركائهم ولأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوها
إلى جزء أوثاني. يعني عندهم حاطين بيدر من الحنطة هني وبيدر من الحنطة هني، وقالوا هذا لله وهذا للأصلح، فإذا جاءت الريح وأخذت شيئا مما كان لله وأوصلته إلى الأصنام قالوا الله غني وخلوها للأصنام، وإذا جابوا شيء الريح بالعكس من الأصنام وذرته على ما كان لله يقولون الله غني فيفصلونه مرة أخرى ويرجعونه للأصنام. شوفوا كيف الشرك يسوه. وأنا أذكر هنا قصة، كنت راكب في باص وأمامي اثنين من الشيبان كبار سواليفهم كثير الله المستعان. والمهم من الأشياء اللي أذكرها الآن هذا الكلام في سنة 90 سنة الغزو، فواحد منهم اثنينهم فوق 60، واحد منهم يقول للثاني: أنا الحين اشتريت خروفين، واحد بذبحها للولي فلان والثاني للأضحية، الحين أنا توهكت، اللي خليته للولي مات وباقي على العيد شهرين، ما أدري شو أسوي. يقول للثاني: اللي لله اذبح للولي لأن الله غفور رحيم، الولي ما يغفر لك، يا ويلك منه. والله يا إخوان يعني هذا نفس ما في الآية تماما بتمام. وربما هم يصلون ويحجون، والمشركون ترى كانوا يحجون وكانوا يصلون كما ذكر الله عنهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي، ويحجون ويأتمرون. شوف كيف إبليس يضحك على الناس، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال: فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه، وقالوا الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة وللأموات والطواغيت جزءا كذلك، وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك النادر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذه العقد،
من هذا العقد، العقد اللي هو عقد الشرك، عقد النذر الشرك واليمين الشرك.
قال بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال أيضا: فيما نذر القبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول
يعني الناس ينذرون دهون، بعد ينذرون الدنور لتنور به القبور، والناس يتقربون بالسرج، يقاد السرج على القبور. نعم.
وقال أيضا: فيما نذر القبور ونحوها
دهنا لتنور به.
وقال أيضا: فيما نذر القبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول: إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فهذا النذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاورين فيها نذر معصية، وفيه شبه من نذر السدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين يستعينون بالمال على عبادة الله، كان حسنا. وقد تقدم كلام ابن القيم في قوله: ويقولون إنها تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة، إلى آخره. وقال الإمام الأذرعي في شرح منهاج النووي: وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ، أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد والزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها، ويرون أنها مما يدفع به البلاء، ويستجلب به النعماء، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى أنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السروج والشموع والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به بعض الغرض المأمول من شفاء مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن النذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا، إلى آخر كلامه.
هنا في قوله: أو لسدنة الأبداد التي في الهند، اكتب على كلمة الأبداد لعله يقصد أصنام بودا أو بوذا، تكتب بالدال وتكتب بالذال، بودا والجمع أبداد. نعم.
وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح الدرر البحار: النذر الذي ينذره
الدرر البحار، شرح تنوير الأبصار من الكتب الأحناف المعتمدة، ولابن عابدين شرح على درر البحار سماه الدر المختار، شرح درر البحار على تنوير الأبصار. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح دري البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فهذا حرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق في آخر كتاب الصوم. ومنه نقله
البحر الرائق شرح كنز الدقائق. طيب، هذا الشيخ صاحب درر البحار وصاحب ابن نجيم صاحب البحر الرائق وغيرهم وغيرهم، هذول ما هم محمد بن الوهاب ولا من تلامذة محمد، هذول قبلهم، يقولون بأن النذر للأصنام أو للقبور أو للأوثان شرك وأنه حرام. شلون يقولون الوهابية هم اللي يقولون أن النذر للقبور حرام؟ هذه مسألة إجماعية ما في خلاف بين الفقهاء. نعم.
قال: ومنه نقله المرشدي أيضا في تذكرته، ونقله غيره عنه أيضا وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي.
المرشدي أيضا له كتاب في المذهب الحنفي. نعم.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء وأثبت الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي صلاتي وذبحي لله، كما فسر به قوله: فصل لربك وانحر. وفي الحديث: لا نذر في معصية، رواه داود وغيره. والنذر لغير الله إشراك مع الله، إلى أن قال: فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ انتهى ملخصا.
كلام الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي كلام مسدد. نعم.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة. فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان، ولا يمتري مسلم أن من عبد غير الله فقد أشرك، ولكن كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال المصرف رحمه الله في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف كثير. ماتت 57 على الصحيح. قاله الحافظ: قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه أن يوفي بها مطلقا إذا حصل الشرط وهو الصحيح. إلا أنه حكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء بما لا أصل له في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض، والحديث حجة عليه لأنه لم يفرق بين ما له أصل في الوجوب وما لا أصل له. فإن نذر ابتداء كقوله لله تعالى: علي صوم شهر، فالحكم أيضا كذلك في قول الأكثرين وعن بعضهم أنه لا يلزم، والحديث حجة عليه أيضا لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء.
الصحيح أن النذر سواء كان معلقا أو كان ابتداء فإنه إذا كان طاعة فإنه ينعقد. ما الذي لا ينعقد؟ نذر المعصية، وكذلك لا ينعقد نذر المباحات، لا ينعقد. لو قال إنسان: نذر علي أن أقف في الشمس، هذه عبادة لا تنعقد، يجب فيها الكفارة، والكفارة عبادة. لو قال: نذر علي أن لا أغتسل بماء، هذا نذر حتى أمسي، ويتضرر إذا لم يغتسل بالماء، هذا النذر لا يوفى به. النذر يجب الوفاء به إذا كان عبادة وطاعة، وإلا انقلب إلى اليمين والكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة، أي لا يفعل المعصية التي نذرها، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ في الفتح: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وقد تقدم ذلك في الباب قبله. وقد يستدل بقوله: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، بصحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وإذا صححناه فحكمه حكم الحلف على فعله، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. وأما نذر اللجاج،
نعم اللجاج، نذر اللجاج يعني نذر المخاصمة.
قال: وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين. حديث عمران بن حصين مرفوعة: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد وأحمد ونسائي وله طرق وفيه كلام. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.
كملوا
على راحتك.
لا المهم يكون أدينا المقدار ولا باقي؟
بقي باب. بقي الباب،
بقي باب، نكمل الباب.
بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا.
لا ووزرا،
ووزرا، أحسن الله إليكم. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من التجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام ابن القيم. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطالب الخير. وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء. فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية، وتواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال: قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فإذا كان تعالى هو ربنا ومالكنا وإلهنا، فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب غيره، ولا يذل ولا يخضع لغيره، ولا يتوكل إلا عليه. لأن من تخافه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك فهو ربك فلا رب لك سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، فهو الإله الحق إله الناس. فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهو فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه؟ وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية. هذا معنى كلام ابن القيم. فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإله وامتثل أمر الله واستعاذ به، فلا ريب أن هذا عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية. فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة. ولا فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح: المعنى والله أعلم على قول أن الإنس زادوا الجن باستعادتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وشرا. فضمير الفاعل على هذا العائدين من الإنس، وضمير المفعول المستعاد بهم من الجن. وعلى القول الثاني بالعكس، وزيادتهم للإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم. وذلك أن رجلا من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسائره وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا، أي زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر.
والآثر كيف يزيدون الكفار طغيانا، يعني الجن كيف يزيدون الكفار طغيانا؟ فزادوهم رهقا، إما حال راجع إلى الجن وإما حال راجع إلى الكفار. كونه رهقا حال راجع إلى الجن يعني طغيانا وإثما وتكبرا، أو زادوهم رهقا أي زاد الجن الكفار رهقا. كيف يزيد الجن الكفار رهقا؟ بأن يصونوهم ويحفظونهم فيصبحون ولا أحد يتعرض لهم، فحينئذ يثبتون على الشرك. نعم.
قال: والآثار بذلك عن السلف مشهورة. وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها، خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. قال ملا علي قاري الحنفي: ولا تجوز الاستعادة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى أن قال وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. الآية: استمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به واستغاثته وخضوعه له. وفيه أن كون شيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، ذكره المصنف.
كما أن حصول الشبع بلحم الخنزير لا يعني أنه حلال، فكذلك حصول المنفعة بالشرك والكفر لا يعني أنه ليس بشرك ولا كفر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن خولة بنت حكيم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم. قال الشارح: قوله عن خولة بنت حكيم أي ابن أمية السلمية.
نعم.
يقال لها أم شريك، ويقال لها خويلة بالتصغير، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات هذا شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من استعاذة الجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته. قال القرطبي في المفهم: قيل معناه الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر.
يعني تأملوا معي الفرق البين الشاسع بين من يقول أعوذ بكلمات الله التام وبين من يقول أعوذ بالجن. سبحان الله العظيم، ما أجمل التوحيد. وتتأمل الفرق بين من مثل هذا الإمام والعالم يدعو الناس إلى عبادة الله وبين من يدعو الناس إلى عبادة الأولياء. هذا عجيب والله يا أخوة، والله من أغرب ما يكون. ثم يطعن في هؤلاء ويمدح أولئك. هذا تعرف أن الإعلام الشيطاني مضلل. نعم.
وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه كان ذلك ما بالمندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه
ويحضر ذلك في قلبه.
ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعادة بالمخلوق لا تجوز، واستدلوا بحديث خولة وقالوا: فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة. وردوا به على الجهمية المعتزلة في قولهم بخلق القرآن، قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
نعم، كلمات الله سواء قلنا الكلمات الكونية كما هو قول بعض العلماء كن فيكون، أو الكلمات الكونية المقصود به القرآن وفيه كلماته الكونية والشرعية، فهذا كلام الله عز وجل، ولو كان مخلوقا لما جاز الاستعاذة بالمخلوق، لأنه لا يجوز أن يلتجأ إلى الله بمخلوق. فلا يقول الإنسان أعوذ بالماء إليك يا ربي، ما يقول الإنسان هذا الكلام، ولا يقول الإنسان أعوذ بالجني إليك يا ربي، لا يقول أعوذ بالسماء إليك يا ربي، لأن هذا توسل إلى الله بالمخلوق، وإنما يقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزة الله وقدرته. نعم.
وقال شيخ الإسلام: قد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أنه كلام الله، على أنه كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرر إليه بما يحبه فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به. قوله: من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به البشر، قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله تعالى. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، هذا معنى كلام ابن القيم. قال: والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه.
لو قال من شر ما خلق، لو كان المقصود العموم الإطلاقي لكان المعنى من شر كل مخلوق، وليس هذا المراد قطعا. إذن ما المراد؟ المراد العموم التقييدي الوصفي، أي من شر كل مخلوق فيه شر، لأن هناك مخلوقات لا شر فيها، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله وغيره، فالجنة ما فيها شر بوجه من الوجوه، الملائكة ما فيهم شر بوجه من الوجوه، الأنبياء عليهم السلام ما فيهم شر أبدا. نعم، القرآن لما نستعيذ بالله عز وجل ونذكر القرآن، هذا الدليل أن القرآن كلام الله. ولما استدل العلماء بأن الاستعاذة بالقرآن لأنه كلام الله، دل استدلالهم أن الاستعاذة بغير الله شرك، ما يجوز، وبهذا أنكروا على المعتزلة، وهذا لا بد أن ننتبه له. نعم.
قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي: وهذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيئا إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
طبعا أعوذ بعز بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند نزول المنزل مرة واحدة كما في صحيح مسلم، وعند أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، فرق بين الأمرين، لا نخلط بين هذا وهذا. عند أذكار الصباح والمساء في أبي داود ثلاث مرات، عند نزول المنزل مرة واحدة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. أنا أذكر مرة رحنا البر، حنا خمسة، فلما نزلنا قلت العيال قولوا دعاء المنزل، فكنت أنا ومعي اثنين من عيالي واثنين أخوين آخرين، أحدهم ما قال دعاء المنزل، فجلسنا لما كان الساعة التاسعة إذا بحية تلدغه وهو جالس على الأكل، فأخذنا إلى المستشفى وضيع علينا الليلة. الشاهد أن هذا الدعاء مهم أيها الإخوة، يجب أن نقولها من باب اليقين لا من باب التجربة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.